السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد المتوسطون فيه ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم، وهو كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته ببيان شروط الصلاة، وعدها تسعة على وجه الإجمال تشويقا وتسهيلا، ثم سردها بعد مفصلة. والشروط جمع شرط، وهو في الاصطلاح الأصولي ما خرج عن الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما خرج عن الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم الشرط عدم ما شرط له، وإذا وجد الشرط لم يلزم وجود ما شرط له أو عدمه. فرفع الحدث مثلا من شروط الصلاة، وإذا عدم رفع الحدث فلم يكن الإنسان متطهرا لم تصح الصلاة، وإذا كان الإنسان مرتفع الحدث لم يلزم وجود الصلاة أو عدمها. والشرط في الاصطلاح الفقهي ما خرج عن ماهية العبادة أو العقد وترتبت عليه الآثار المقصودة من الفعل. ما خرج عن ماهية العبادة أو العقد وترتبت عليه الآثار المقصودة من الفعل. وللفقهاء في الحقائق الأصولية نظر قد يخالفون فيه الأصوليين، فتارة يوافقونهم في المعنى المدلول عليه بلفظ ما، وتارة يخالفونهم في بعض أفراده، كالشرط في اصطلاح الفقهاء فإنه غير الشرط في اصطلاح الأصوليين، وإن كان بينهم اشتراك في قدر منه. والشرط المراد بالنظر عند الفقهاء هو الشرط الشرعي دون غيره من أنواع الشرط الأخرى كالعقلي والعرفي واللغوي، فكلامهم مختص بالشرط الشرعي، لأن العبادات مردها إلى الشرع فهي مبنية عليه، ولا تعلق لها في أصل أحكامها بأمر خارج عن ذلك كعقل أو عرف أو لغة، فتكون الشروط المعددة عند الفقهاء راجعة إلى كونها شرطا شرعيا لا لغويا ولا عرفيا ولا عقليا.
الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الإسلام، ومعنى قوله رحمه الله: ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، أي لا تصح إلا منه، وإذا أسلم الكافر لم يؤمر بقضاء الصلاة. وعمل الكافر مردود، وذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك دليلين من القرآن. فدلالة الأول في قوله: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، ومعنى حبطت أي بطلت وسقطت. ودلالة الثاني في قوله: فجعلناه هباء منثورا، فإن الهباء هو الذر الذي يرى في شعاع الشمس إذا نفذت في الظل، فتستحيل أعمالهم يوم القيامة إلى هذه الصورة الموصوفة لعدم قبولها منهم. نعم.
صلى الله عليه. الثاني العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
الثالث، ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو العقل، ومعنى قوله: وضده الجنون، أي ضده المقابل لوجوده، لأن الجنون زوال العقل، ويلحق به أيضا تغطيته بسكر أو غيره. واكتفى رحمه الله بذكر الجنون تنبيها بالأعلى على الأدنى، وإلا فكل شيء غطى العقل ولو مع بقائه كسكر أو بنج فله حكم الأعلى وهو الجنون. واستدل المصنف رحمه الله بحديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. أخرجه الأربعة إلا الترمذي من حديث عائشة نحوه، وحسنه النسائي. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، أي رفعت عنهم المؤاخذة بخطاب الأمر والنهي، وترتب الإثم عليه. وذكر منهم: والمجنون حتى يفيق، فلا يؤاخذ على ترك الصلاة حتى يرجع إليه عقله. فوجود العقل شرط للعبد المخاطب بالأمر والنهي، والمجنون لا عقل له. نعم.
بسم الله عليك. الثالث التمييز وضده الصغر وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو التمييز. وللتمييز علامتان، إحداهما علامة شرعية وهي تمام 7 سنين، إحداهما علامة شرعية وهي تمام 7 سنين كما في الحديث المذكور وهو عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بسند حسن. والمراد بالتمام الفراغ منها وكمالها لا مجرد بلوغها، فالبلوغ ابتداء فيها والتمام انتهاء منها، وهو محل التمييز هنا، فمقصودهم تمام 7 سنين. والثانية علامة قدرية وهي معرفة الصغير ما يضره وينفعه وفهمه الخطاب ورده الجواب، وهي معرفة الصغير ما يضره وينفعه وفهمه الخطاب ورده الجواب. نعم،
أحسن الله عليك. الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث. والحدث وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان. الأول الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والثاني الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا. والحدث الشائع المنتشر هو الأصغر، ولذا اقتصر المصنف عليه بذكر رافعه فقال وهو الوضوء المعروف أي بالماء. فاقتصار المصنف على ذكر الوضوء وقع باعتبار أن الحدث الأكثر وقوعا هو الأصغر، ولو قال كغيره في ذكر هذا الشرط الطهارة من الحدث لكان أولى، لأنه يعم الأصغر والأكبر. ومعنى قوله وموجبه الحدث أي سبب إيجابه وجود الحدث. نعم،
صلى الله عليه. وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب
واستنجاء
أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
لما ذكر المصنف رحمه الله الوضوء في رفع الحدث بين شروطه وفروضه وواجبه ونواقضه، فذكر أولا شروط الوضوء وأنها 10، فأولها الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها التمييز، ورابعها النية، وخامسها استصحاب حكمها أي حكم النية. وفسره بقوله بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة أي عدم الإتيان بما ينقضها، وهذا هو الواجب في الشرط المذكور، فلا يجيء العبد بشيء ينقض نيته. أما استصحاب ذكر النية بأن تكون حاضرة في القلب في أثناء وضوئه من أوله إلى منتهاه فهو مستحب وليس بشرط. فالأحكام المتعلقة بنية الوضوء ثلاثة أقسام: أولها نية إيجاد الوضوء بفعله على وجه القربة، نية إيجاد الوضوء بفعله على وجه القربة، وهي متقدمة عليه بين يديه، فينوي بوضوئه التقرب إلى الله بفعل هذه العبادة. الثاني استصحاب حكم النية، والمراد به عدم الإتيان بما ينقض النية التي أوجدها حين وضوئه، عدم الإتيان بما ينقض النية التي أوجدها حين وضوئه. الثالث استصحاب ذكر النية بأن يستحضرها في أثناء وضوئه، والذكر في أصح قولي أهل اللغة بضم الدال أي التذكر. والقسمان الأولان واجبان، أما الثالث فمستحب. وسادسها انقطاع موجب، وموجب الوضوء هو الحدث، وانقطاعه أن يفرغ منه، فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه بأن يفرغ العبد من حدثه. وسابعها استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا بال أو تغوط، أما إذا لم يحتج إليهما فلا يجب عليه أن يقدم بين يدي وضوئه استنجاء أو استجمارا، فمحل الشرط حيث وجد الحدث، فإن لم يوجد بول ولا غائط فلا يطلب من العبد استنجاء ولا استجمار قبله. والاستنجاء هو إزالة البول أو الغائط، والاستجمار هو إزالة البول أو الغائط بحجر أو ما في حكمه، فالاستنجاء أعم من الاستجمار، لأن الاستنجاء يراد به قطع النجو وهو الخارج من السبيلين، سواء كان القطع والإزالة بماء أو بحجر أو ورق أو غيرها. أما الاستجمار فيختص بكون الإزالة والقطع واقعا بحجر ونحوه. وثامنها طهورية ماء وإباحته، أي كونه بماء طهور حلال غير مغصوب ولا مسروق ولا موقوف على غير وضوء. وفي الوضوء بالماء غير المباح قولان، أصحهما صحة الوضوء مع لحوق الإثم، فمن توضأ بماء سرقه أو غصبه أو بماء موقوف على غير وضوء فوضوءه صحيح وهو آثم بفعله. وتاسعها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وعاشرها دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وصاحب الحدث الدائم هو من لا ينقطع حدثه، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن هذين لا ينقطع حدثهما بحال بل يبقى متصلا. فمن كان كذلك لم يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته. فالشرط الأخير لا يعم جميع الأفراد بل يختص بدائم الحدث. نعم.
السلام الله عليكم. وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. والترتيب والموالاة، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية.
أعيد الآية.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. ودليل ترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة: حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة.
لما ذكر المصنف شروط الوضوء أتبعها بفروضه، والمراد بفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها، وسيأتي بيان معنى الأركان في المحل اللائق. وإنما عدل الفقهاء عن تسمية هذه الأركان إلى الفروض، وخصوا أركان الوضوء بهذا الاسم دون سائر الأبواب، لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد في آية واحدة، فكل عبادة فرقت أركانها إلا عبادة الوضوء، فقد جمعت أركانها في آية واحدة هي آية الوضوء، ووقع سياقها مشتملا على فرضها، إذ ابتدأها الله بالأمر المقتضي للفرض فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية. فلأجل المعنى المذكور سميت أركان الوضوء بالفروض دون نظائره عند الفقهاء. والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم في عباراتهم تصرفات حسنة قد يدركها المتفقه لأول وهلة، وقد تغيب عن الأكابر، فإنهم في هذا الموضع مثلا سموا أركان الوضوء فروضا، وسموها بهذا الاسم في بقية الأركان في بقية العبادات، فعددوا في كل عبادة أركانها، فعدولهم عن الاسم الأكثر استعمالا عندهم إلى غيره لموجب يقتضي ذلك، وموجبه هنا أنهم لاحظوا أن أركان الوضوء جاءت في نسق واحد في آية واحدة مبدوءة بفعل الأمر الدال على كونها فرضا، فسموها لاجتماعها فروض الوضوء ولم يسموها أركانه. وهذه الفروض ستة: فأولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس أي من مبادئ نباته وظهوره إلى الذقن، فهو من منحنى الرأس إلى ملتقى اللحيين أسفل الوجه إذا اجتمعا، وعرضا إلى فروع الأذنين أي ما بين المحلين اللذين تتفرع منهما الأذنان بالطول، فالإشارة إلى فروع الأذنين هنا لا يراد به أعلاهما، بل يراد بهما إلى موضع تفرع الأذن. وغيره من الفقهاء عبروا فقالوا: من الأذن إلى الأذن. وثانيها غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أصابعها، والمرفق هو العظم الناتئ في الذراع الذي يرتفق به الإنسان إذا اتكى، فلكونه آلة الارتفاق سمي مرفقا، وهو العظم الواصل بين الساعد والعضد. وثالثها مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، فهما منه لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم. والكعب هو العظم الناتئ في آخر القدم عند العقب. وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يغطيا بخف أو جورب، فإذا سترا كان فرضهما المسح عليهما بشروطه المذكورة عند الفقهاء. فقول الفقهاء في ذكر فروض الوضوء وغسل الرجلين أي باعتبار الأشهر الشائع، وهو كونهما غير مغطاتين بخف ولا جورب، فإذا غطيتا صار فرضهما المسح. وخامسها الترتيب، وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية، وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة: الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم القدمين. أما ترتيب ميامن عضو على مياسره فسنة، وذلك في اليدين والقدمين، فيسن تقديم اليمنى على اليسرى في اليد والقدم. وأما الترتيب بين الأعضاء الأربعة المتقدمة فإنه فرض من فروض الوضوء، فإذا غسل المتوضئ يده اليمنى يده اليسرى قبل يده اليسرى لم يكن ذلك قادحا في الترتيب، فإن مسح رأسه قبل غسل يديه إلى المرفقين كان ذلك مبطلا للترتيب، فالترتيب فرض بين الأعضاء الأربعة التي هي أركان الوضوء. وأما بين أفراد العضو الواحد فإنه يسن تقديم اليمنى على اليسرى، وذلك في اليد والقدم. وسادسها الموالاة، وهي إتباع المتوضئ الفعل إلى آخر الوضوء، وهي إتباع المتوضئ الفعل إلى آخر الوضوء من غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل بما ليس منه، من غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل بما ليس منه، فيتبع المتوضئ فرض العضو بسابقه ولا يؤخر عضوا عما قبله، ولا يدخل في الوضوء ما ليس منه. وضابطها في الأصح هو العرف، فإليه الحكم في تقدير مدة الفصل والأفعال المخالطة للوضوء من غير أفعاله، فمتى حكم عرفا بأن الفصل طويل أو أن الفعل الواقع بين أفعال الوضوء مخل بالموالاة حكم به، وإن لم يكن ذلك قادحا من جهة العرف فلا يخدش ذلك في الموالاة. ثم ذكر المصنف آية الوضوء الدالة على الفروض الأربعة في منطوقها، وأتبعه بدليل الترتيب وهو حديث ابدأوا بما بدأ الله به المخرج عند النسائي من حديث جابر رضي الله عنه، وهو شاذ بلفظ الأمر، والمحفوظ رواية مسلم له بلفظ الخبر أبدأوا بما بدأ الله به. ودليل الترتيب الذي ينبغي التعويل عليه هو انتظام سياق الآية بإدخال ممسوح بين مغسولات، فأدخل الرأس وهو ممسوح بين مغسولات وهي بقية الأعضاء، ولو لم يكن الترتيب مرادا لاقتضت البلاغة تأخيره، فإن العرب في كلامها تضم النظير إلى نظيره ولا تفرده عنه ولا تدخل بين النظائر شيئا خارجا عنها، فإذا أدخل شيء بين نظائر متقارنة فالعدول عن ذلك لنكتة مقصودة، وإذا كان هذا ملحوظا عند العرب في كلام البليغ الحكيم فهو أولى في كلام العلي العليم، فلما أدخل ممسوح بين مغسولات علم أن الإدخال على هذا النسق لغاية مرادة وهي الترتيب، كما صرح بهذا الوجه اللطيف أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، وفعله مبين للأمر المجمل الوارد في القرآن، فيكون الترتيب فرضا. ثم ختم بدليل الموالاة وهو حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة، والحديث أخرجه أبو داود وقال أحمد إسناده جيد. واللمعة اسم للموضع الذي لم يصبه الماء من قدمه. وفي آية الوضوء ما يدل على الموالاة، فهي تتضمن الأمر في قوله فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والأمر مقتض للفورية في أصح القولين عند الأصوليين، ولا تتحقق الفورية إلا بالموالاة، فلو أوقع الفعل على غير موالاة لم يكن المأمور به مبادرا إليه مفعولا على وجه الفور، فظهر من هذا الوجه دلالة الآية على الموالاة لأنها تضمنت أمرا والأمر يفيد الفورية، وإذا وجدت الفورية في امتثال الأمر اقترن بالموالاة، فإن تخلفت الفورية فإن الموالاة غير موجودة أصلا، فصارت آية الوضوء دالة على فروضه منطوقا ومفهوما. فأما دلالة منطوقها فعلى الفروض الأربعة، الأولى غسل الوجه واليدين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين، وأما دلالة مفهومها فعلى الترتيب والموالاة من الوجهين المتقدم ذكرهما.
واجبه التسمية مع الذكر.
واجب الوضوء شيء واحد هو التسمية مع الذكر أي التذكر، فتسقط بالنسيان. وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة. وإلى ذلك أشار البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه، فإنه قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وذكر حديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث. وأورد هذه الترجمة في كتاب الوضوء إشارة إلى أنه لا يثبت في الباب شيء خاص، وإنما يستصحب الأصل العام في الشرع، وهو أن الاستعانة بالله في الأعمال المأمور بها أو المباحة جائز ما لم يمنع من ذلك دليل خاص. والأحاديث المتعلقة بالتسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء. وروى ابن المنذر في الأوسط بسند حسن عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: بينما عمر يغتسل إلى بعير وأنا أستره بثوب قال: بسم الله. وباب الوضوء والغسل واحد. ومن ثم أورد ابن المنذر رحمه الله هذا الأثر في باب الوضوء. نعم.
السلام الله عليك. ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. الشرط الخامس:
لم يبقى من مهمات أحكام الوضوء سوى نواقضه، وقد عدها المصنف رحمه الله هنا ثمانية كما هو مذهب الحنابلة، ومن عدها منهم سبعة أسقط الردة، لأنها موجب لما هو أعظم من ذلك وهو الغسل، فالاختلاف بينهم لفظي. وأول هذه النواقض الخارج من السبيلين، وهما القبل والدبر، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. وثانيها الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين، فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء بشرطين: نجاسته وفحشه، أي كثرته، وما يفحش في نفس كل أحد بحسبه، فيرجع إلى حكم نفسه. وثالثها زوال العقل حقيقة أو حكما، وزواله حقيقة بالجنون، وزواله حكما بنوم مستغرق أو إغماء، ويسمى تغطية للعقل. ورابعها مس المرأة بشهوة، أي بالإفضاء إلى بشرتها دون حائل، وكذا عكسه من امرأة، فلو مست المرأة رجلا بشهوة كان ذلك ناقضا عند القائلين به. وخامسها مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا دون حائل ولو بغير شهوة. وسادسها أكل لحم الجزور، أي الإبل. الأحاديث الواردة في الوضوء من أكل لحم الجزور لفظها أكل لحم الإبل أم الجزور؟ الإبل. طيب لماذا قال الفقهاء هنا أكل لحم الجزور ولم يقولوا أكل لحم الإبل؟ واضح الإشكال؟ الفقهاء القائلين بهذا الناقض لم يقولوا أكل لحم الإبل مع أنه هو الوارد في الحديث، ولكنهم قالوا أكل لحم الجزور. لماذا؟ حتى لا ارفع صوتك، قد يفهم من عموم الإبل إيش؟ لا، لحم الإبل لحم الإبل، ما يفهم من غيره، والجزور هي الإبل. حمك الله، ما الجواب؟ نعم. لا، الإبل الإبل. وما هي الجزر؟ ما هي الناقة؟ ها؟ ما أسمعك. بل العرب تأكل الإناث من الإبل أطيب من أكلها لفحولها. نعم نعم. إيش؟ حديث سمرة وش فيه؟ إيش؟ طيب، في الحديث سمرة الإبل أم الجزور؟ الإبل، فهو الإشكال لماذا اللفظ الإبل والفقهاء قالوا الجزور. ولذلك الذي لا يعرف الفقه يستخف بعبارات الفقهاء، والذي يعرف الفقه يعظم كلمات الفقهاء. الفقهاء قالوا باب قضاء، هذه فائدة على المرفأ، قالوا باب قضاء الفوائت، ولم يقولوا باب قضاء المتروكات. أليس من فاتته الصلاة يكون قد تركها لم يصلها؟ الجواب بلى، لكنهم قالوا إن إحسان الظن بالمسلم ألا يكون حامله التعمد على الترك أوجب أن نقول في حقه فوت ولا نقول تركا. هذه عبارة شريفة. وإنما قالوا أكل لحم الجزور دون الإبل لأن القائلين بالنقض به يخصون النقض بما يحتاج فيه إلى الجزر أي القطع دون ما لا يحتاج فيه إلى ذلك، فهم لا يرون نقضا بأكل لحم الرأس ولا لحم الحوايا كالكبد والطحال ونحوها، ومثل هذه لا يحتاج إلى التمتع بلحمها إلى جزرها وقطعها، بل الحوايا تستخرج استخراجا وتنزع نزعا، والرأس لا يتسلط عليه سكين في تقطيعه كي ينتفع بأكله، فهو مخصوص عندهم بما يجزر ويحتاج للانتفاع به إلى تقطيعه وتكسير عظامه، وهو اللحم الأحمر الذي يسمى بالهبر بما هو سوى ما ذكرنا. فلأجل اختصاصها عند القائلين بالنقض بهذا دون هذا قالوا أكل لحم الجزور. وسابعها تغسيل الميت بمباشرة جسده بالغسل لا من يصب الماء عليه، فإنما ينتقض وضوء المباشر لجسد الميت في غسله دون من صب عليه. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان. والراجح أن الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا أو دبرا والردة عن الإسلام ليست من نواقض الوضوء، فبقي من الثمانية أربعة، هي الخارج من السبيلين وزوال العقل وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت. نعم.
أحسن الله عليكم. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة، والنجاسة عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا، وإزالتها إعدامها ونفيها. ومعنى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك على الصحيح كما تقدم. ومن تطهير الأعمال تطهير الصلاة بإزالة النجاسة في المواضع الثلاثة المذكورة، فصلحت الآية أن تكون دليلا على ما ذكره الفقهاء، لأنه فرد خاص مندرج في الأصل العام الذي وردت فيه الآية.
الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط السادس من شروط الصلاة وهو ستر العورة. والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والمراد بها هنا عورة الصلاة المتعلقة بها لا عورة النظر، فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح ولها أحكام طويلة الذيل، ليس هذا محل بحثها. والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة، والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة على الصحيح ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. وأما الأمة المملوكة فالمختار التفريق بين عورتها وعورة الحرة في الصلاة والنظر، وأنها عورة إلا ما أذن لها بكشفه لما كانت تخرج في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهو الوجه والشعر والعنق واليدان والقدمان. فالأمة كلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها وعنقها وشعرها، فتكون الأمة في عورتها مخالفة للحرة زائدة عليها بأشياء. ولهذا قال بعض الفقهاء: الأمة تصلي كما تخرج، أي تكون عورتها المأذون بها في الصلاة كعورتها المأذون بها إذا خرجت، فتؤمر في الصلاة بستر ما تؤمر بستره إذا خرجت، وما لم تؤمر بستره إذا خرجت فلا تؤمر بستره إذا صلت. والحامل على التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة هو عمل الصحابة رضي الله عنهم. والآية التي ذكرها المصنف وهي قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، دالة على ستر العورة، لأن من أراد أن يتزين فلا بد أن يستر عورته، لكن الآية مشتملة على ذكر أمر زائد عن مجرد ستر العورة وهو اتخاذ الزينة، فيعم كل ما يدخل في اسمها، ومنها ستر العورة. والزيادة على ستر العورة مما يرجع إلى اسم الزينة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، فهي مردودة إلى العرف. نعم.
الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط السابع من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. وقدم المصنف دليله من الحديث على الآية لما فيه من البيان المفصل في كون كل صلاة لها وقت يختص بها، فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها عنه. وقوله رحمه الله: ودليل الأوقات، أي مجملة، فدلوك الشمس هو زوالها، ويندرج فيه الظهر والعصر، وغسق الليل هو ظلمته، فيندرج فيه إيش؟ المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاته. وإنما أفرد لأن وقت الفجر لا يتصل في طرفيه بصلاة مفروضة، فما قبل الفجر ليس وقتا لصلاة العشاء على الصحيح، فوقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل. وكذلك ما بعدها لا يكون وقتا لصلاة مفروضة حتى يأتي وقت الظهر، فلما استقلت بعدم الاتصال أفردت بالذكر في القرآن.
الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثامن من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة، وهي الكعبة. وفرض من يراها استقبال عينها، وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها. ولم يقل الفقهاء استقبال الكعبة مع كونها المرادة شرعا، بل عدلوا عنه إلى قولهم استقبال القبلة. لماذا؟ ما الجواب؟ هذا من ألفاظ الفقهاء، ما تجد الفقهاء يقول استقبال الكعبة، مع أننا نتوجه إلى الكعبة، لكن قالوا استقبال القبلة. لماذا؟ طيب، موافقة اللفظ بالآية، ولماذا موافقة اللفظ بالآية؟ من الجواب؟ يعني نصف الجواب. أحسنت. ليعم كل أحد، فإن فرض من يراها استقبال عينها، وفرض من لا يراها استقبال جهتها، فلفظ استقبال القبلة دال على العموم الجامع للنوعين معا. نعم.
بسم الله عليك. الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل الحديث الذي رواه عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط التاسع من شروط الصلاة وهو النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، ولم نقل قصد القلب متابعة للفظ الشرع، فإن النية يدل عليها في خطاب الشرع بالإرادة. ونية الصلاة تتضمن أمورا ثلاثة: الأول نية أدائها تقربا إلى الله عز وجل، والثاني نية تعيينها بأن ينوي صلاة بعينها إن كانت معينة من فرض كظهر وعصر أو نفل مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأته نية الصلاة إن كانت نافلة مطلقة فقط، والراجح أنه يكفيه في الفرض نية فرض وقته دون تعيينه، فمذهب الحنابلة أن من صلى فرض الوقت دون تعيينه لم تصح صلاته، بل لا بد من التعيين بنية عين الصلاة نفسها وتحديدها، وفي ذلك مشقة، والمناسب لباب النيات خلافه، فيكفي الإنسان في نيته أن ينوي فرض وقته ولو لم يعينه تعيينا خاصا بأن يجعل فرض وقته الظهر أو أن يجعله العصر، لأن ذلك شاق على الخلق، وباب النيات يناسبه التخفيف، لأن المشقة فيه تورث الوسوسة، والوسوسة تضعف العبد عن العمل. والثالث نية الإمامة والائتمام، وهي مختصة بالصلاة في الجماعة، فينوي الإمام أنه مقتدى به، وينوي المأموم أنه مقتد بإمامه. هذا هو مذهب الحنابلة، والراجح عدم اشتراطها. فصارت النية اللازمة لك في صلاتك على الصحيح نوعان اثنان: أحدهما نية إيجاد الصلاة بأدائها تقربا إلى الله، والثاني نية فرض الوقت ولو لم يعينه. نعم.
السلام الله عليك. وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من شروط الصلاة أتبعها بذكر أركانها، والأركان جمع ركن، وهو في الاصطلاح الأصولي ما دخل في الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما دخل في الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما في الاصطلاح الأصولي فالركن عندهم ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. وأركان الصلاة هي الأجزاء التي تتركب منها، فركن الصلاة منها بخلاف الشرط فهو خارج عنها. وعد المصنف رحمه الله أركان الصلاة 14 ركنا إجمالا تشويقا للطالب وتسهيلا عليه، وسيفردها بعد واحدا واحدا. نعم.
أحسن الله إليكم. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
ذكر المصنف رحمه الله الركن الأول من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة، والقيام انتصاب الظهر. ودلالة الآية هي في قوله: وقوموا لله قانتين، فهو أمر بالقيام في الصلاة، والقيام الوقوف.
أحسن الله عليك. الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها الاستفتاح.
ذكر المصنف رحمه الله الركن الثاني من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر في ابتدائها. فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بأنها التكبيرة الأولى، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن المرأة إذا قالها في ابتداء صلاته حرمت عليه ما كان يفعله خارجها، فهي فصل بين العبادة وما قبلها. ودلالة الحديث هي في قوله: تحريمها التكبير، وهو حديث حسن أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث علي رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليه. وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
قول المصنف رحمه الله: وبعدها الاستفتاح، أي بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، والمراد به الدعاء المقدم بين يدي الفاتحة في الركعة الأولى. الدعاء المقدم بين يدي الفاتحة في الركعة الأولى، وهو في نفسه سنة، والوارد منه سنن متنوعة، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وتفسير الحمد بالثناء في قول المصنف رحمه الله تعالى: ثناء عليك، وكذا قوله الآتي: الحمد ثناء فيه نظر. فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وإذا كرر الإخبار بالمحاسن سمي ثناء. فالخبر بمحاسن المحمود بعد الخبر يسمى ثناء. ويبين هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وهو حديث إلهي، أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله إيش؟ قال أثنى ولا حمدني؟ حمدني. قال حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإنه يقطع مع هذا الحديث أن تفسير الحمد بالثناء غلط وإن كان ذلك مشهورا، فإن الثناء هو الخبر بعد الخبر عن محاسن المحمود، وأما الخبر الأول فيسمى حمدا، فإن الله قال في مقابل قول العبد الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، وقال في مقابل تكرار ذكر محاسنه بعد قول العبد الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. واضح هذا؟ طيب، الذي يقول الحمد هو الثناء بالجميل على المحمود، وبعضهم يقول الثناء بالصفات الاختيارية، وفي البقية كلها نظر ليس هذا محل بحثه، لكن قوله في تفسير الحمد هو الثناء صحيح أم غير صحيح؟ ما الجواب؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه مخالف لحديث أبي هريرة، فحديث أبي هريرة فيه عدم مقابلة الحمد بالثناء، ولو كان الحمد ثناء لقال الله أثنى علي عبدي، لكن لما ابتدأ العبد بذكر محاسن الرب عز وجل قال الله عز وجل في مقابله حمدني عبدي، فلما كرر ذكر المحاسن قال أثنى علي عبدي، فالثناء هو تكرار المحاسن، وأما الحمد فهو الخبر عن تلك المحاسن. ولابن القيم رحمه الله تعالى فصل نافع ماتع في الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد ذكره في بدائع الفوائد. نعم.
بسم الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي.
بعد الاستفتاح يسن أن يستعيد المصلي سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل القراءة كما تواتر في نقل القراءات، فيجعلها بين يدي القراءة لا بعدها، كما أن نقل القراءات المتواتر دل على أن صيغة الاستعادة المقدمة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون الأحاديث المنقولة فيها لضعفها جميعا، فالمحفوظ في الاستعادة هو النقل بطريق أخذ القراءات، فإن القراء مجمعون على استفتاح القراءة بهذه الصيغة من الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الأحاديث النبوية المروية في بعض السنن ومسند أحمد وغيرها فإنه لا يصح منها شيء، وقد صرح بهذا أحمد وغيره. والاستعادة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. نعم.
أحسن الله عليك. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله الركن الثاني من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة في كل ركعة للحديث المذكور المخرج في الصحيحين، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وتسمى أم القرآن لأنها ترجع إليها جوامع ما فيه من الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، كما ذكره المصنف في شرح في آداب المشي إلى الصلاة وذكره غيره، وسيسوق المصنف رحمه الله آياتها بعد مع تفسيرها. نعم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة. الحمد لله. الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. رب العالمين. الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين. كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن. رحمة عامة جميع المخلوقات. الرحيم. رحمة خاصة بالمؤمنين. والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين. يوم الجزاء والحساب. يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله. اهدنا الصراط المستقيم. معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. الصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق. والمستقيم الذي لا عوج فيه. صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم. وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به. تسأل الله أن يجنبك طريقهم ولا الضالين. وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه. والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
يسن للمصلي أن يبسمل سرا قبل الفاتحة. والبسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، بل هي في المختار آية من القرآن قبل كل سورة سوى براءة، وبعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والباء فيها باء الملابسة، وهي المصاحبة بملابسة جميع أجزاء الفعل لاسمه تبارك وتعالى، ويندرج في ذلك التبرك والاستعانة اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله. فأفراد المعاني المذكورة للباء يمكن ردها للملابسة كما ذكره سيبويه في الكتاب. وتقدم بيان معنى الحمد وذكرنا أن المذكور هنا هو خلاف المختار، بل المختار كما سلف أن الحمد هو الإخبار إيش عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. والمراد بالاستغراق الذي ذكره المصنف عموم جميع الأفراد، وقوله وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا، أي في حق المخلوق لا الخالق. وقوله والرب هو المعبود الخالق الرازق إلى آخره تعديد لمعاني الرب تبعا لجماعة من اللغويين الذين أوصلوها 14 معنى. والمختار عند المحققين من أهل اللغة رجوع معنى الرب فيها إلى 3 معان، هي الملك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه، وما زاد عنها فراجع إلى هذه 3. وفسر رحمه الله العالمين بتفسيرين، أحدهما اصطلاحي وهو أن العالمين اسم لكل ما سوى الله، ولا يوجد في كلام العرب إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله، وإنما جرى على لسان علماء الكلام كما أفاده ابن عاشور في التحرير والتنوير. والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فإن علماء الكلام في ترتيب مقدمة منطقية شهيرة عندهم قالوا الله قديم والعالم حادث، فأنتج هذا عندهم أن ما سوى الله عالم، فهي نتيجة عقلية لقاعدة منطقية لا مدخل فيها للغة. فاسم العالم في اللغة يطلق على الأفراد المتجانسة، فيقال عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الشياطين وهلما جرى، ومجموع تلك العوالم يسمى العالمين. أما إطلاقه على معنى أن كل ما سوى الله يسمى عالما فهذا لا تعرفه العرب في لسانها. والتفسير الآخر قرآني وهو الجميع، لقوله وهو رب الجميع، ويصدقه قوله تعالى وهو رب كل شيء. وما ذكره رحمه الله من الفرق بين الرحمن والرحيم، وأن الرحمن اسم لله دال على رحمة عامة جميع المخلوقات، وأن الرحيم اسم لله دال على رحمة خاصة بالمؤمنين، تفريق مشهور يدفعه قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ولو كان كما يقولون لكانت الآية رحمن عوض رحيم، لأنهم يقولون إن الرحمن تتعلق رحمته بجميع المخلوقات والرحيم تتعلق بالمؤمنين. والآية هنا خاصة بالمؤمنين أم عامة بالناس؟ عامة، لقول الله عز وجل إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فعلق اسم الرحيم بالناس جميعا لا بالمؤمنين فقط. والمختار في الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم دال على تعلق صفة الرحمة بالله، اسم دال على تعلق صفة الرحمة بالله، وأن الرحيم اسم دال على تعلق صفة الرحمة بالمرحومين وهم الخلق. أحد يحفظ الضابط الذي ذكرناه في بعض المجالس في الرياض من الأخوان اللي حضروا هناك؟ ورحمة لله. أشرت إلى ذلك بقولي ورحمة لله ورحمة إيش؟ ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت. اكتب يا أخوان، لا تأتوا للدرس لتنظروا إلي، ما الفائدة تنظرون إلي؟ احضروا للدرس تستفيدون العلم. ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم، أو علقت بخلقه الذي رحم، فسمه الرحيم فاز من سلم، فسمه الرحيم فاز من سلم. ورحمة لله مهما علقت بخلقه فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم، فسمه الرحيم فاز من سلم. والآية من سورة الانفطار، وهي قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، نص في تفسير يوم الدين، وهي مغنية عن الحديث الذي أورده المصنف وهو عند الترمذي وابن ماجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فإسناده ضعيف، والكيس هو العاقل، ولا توجد في كتب الحديث المسندة زيادة الأماني في حديث شداد، وإنما اشتهرت عند المتأخرين. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين جملتان جليلتان تمنع أولاهما افتقار العبد إلى غير الله، وتمنع الثانية استغناءه عنه، وهذا معنى ما ذكره المصنف في تفسيرهما. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. انتهى كلامه. وقوله في تفسير اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، دال على أن الهداية المطلوبة المتعلقة بالصراط المستقيم نوعان اثنان: أحدهما هداية إرشاد إليه، والآخر هداية ثبات عليه. وقوله رحمه الله: الصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، صحيح. لكن في حديث ثوبان عند أحمد بسند صحيح، وهو عند الترمذي بسند فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالصراط الإسلام. وهذا نص في تفسير الصراط بالإسلام، وغير ذلك مما ذكر كالرسول والقرآن يرجع إليه، وقد بينا وجه كل واحد منها في شرح مقدمة أصول التفسير. والمنعم عليهم في هذه الأمة هم من كان على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدل عنه وله علم ففيه شبه من اليهود، ومن عدل عنه بجهل ففيه شبه من النصارى، ومن خرج عن الصراط المستقيم من هذه الأمة ولم يكفر فهو من الفرق، ومن خرج عنه وكفر فهو من الملل. فأمة الدعوة ثلاثة أقسام: الأول الجماعة، والثاني الفرقة، والثالث الملة. فالجماعة هي الباقية على الصراط المستقيم من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة هي من خرج عن جماعة المسلمين بما لا يكفر، والملة هي ما خرج عن جماعة المسلمين بما يكفر. وهذه الألفاظ الثلاثة الجماعة والفرقة والملة هي الألفاظ التي علقت بها الأحكام في الشرع. أما الطريقة والفكر والمذهب والنحلة والطائفة وأشباهها مما اصطلح عليه الناس في علوم العقائد، فهذه لا تعلق لها بأحكام الشرع، لأنها غير واضحة المعالم، بخلاف الحقائق الشرعية التي ذكرنا فإنها بينة المعالم، فينبغي الاقتصار عليها، فيقال جماعة وفرقة وملة، وما عدا ذلك فهو لفظ عام لا يمكن ترتيب الأحكام عليه. واضح المسألة هذه؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن الغلط فيها كثير فاشٍ حتى عند المتخصصين في علم العقائد، فتسمعون كثيرا ما تذكر أشياء باسم المنهج والفكر والطريقة والنحلة والمذهب، وليس شيء من هذه الألفاظ مما ذكر في الشرع ولا علقت به الأحكام، بل الألفاظ التي جعلتها الشريعة لأمة الدعوة التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي ثلاثة ألفاظ لا رابع لها. فاللفظ الأول الجماعة اسم للمتمسكين بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، والثاني الفرقة اسم للخارجين عن جماعة المسلمين بما لم يكفروا به، والثالث الملة اسم للخارجين عن جماعة المسلمين بما كفروا به. وعلى هذا ترتب الأحكام، فمثلا الخوارج جماعة أم فرقة أم ملة؟ ملة وفرقة. طيب اللي يقول شيء يعلل له، اللي يقول أنهم فرقة يذكر دليله. نعم. يعني أنت عندك قولين، نقول الخوارج فرقة لأنهم إيش؟ خرجوا عن جماعة المسلمين بما لم يكفروا به بإجماع الصحابة كما نقله أبو العباس بن تيمية، وذهب بعض أهل العلم إلى كفرهم كما عليه جماعة من أئمة الدعوة النجدية، والصحيح القول الأول لإجماع الصحابة على أنهم ليسوا بكفار، فيكونون منهج أو طائفة أو مذهب أو فكر أو نحلة، أم ماذا؟ يكونون فرقة. طيب الشيوعية جماعة أم فرقة أم ملة؟ اللي يقول فرقة يقول لماذا، اللي يقول ملة يقول لماذا. سم يا أخي، لماذا؟ أحسن، هم ملة لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين بما كفروا به، فإن الشيوعية كفر، وقد صنف أهل العلم رحمهم الله تعالى في فضحها وبيان عوارها وكونها كفرا وليست من الإسلام بحال. وعلى هذا فما خرج عن هذه الألفاظ الثلاثة فهو محدث، وتعليق الأحكام الشرعية بالألفاظ المحدثة محدث يصعب إلحاقها ويوعر إيقاف الناس عليها، فلا يعلم إمضاء الحكم الشرعي فيهم إلا بردهم إلى واحد من هذه الثلاث. وقلنا إنما خرج عن الجماعة هو من أهل الفرق، وقلنا إنما خرج عن الجماعة بغير مكفر هو من أهل الفرق، وما خرج عن الجماعة بغير مكفر هو من أهل الفرق، وما خرج عن الجماعة بمكفر فهو من أهل الملل. وقلنا الجماعة ولم نقل الجماعات، لأن الإسلام ليس فيه إلا جماعة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق هذه الأمة وسئل عن الناجية قال الجماعة أم قال الجماعات؟ قال الجماعة، وهم الباقون على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، فليس وراء الجماعة إلا فرقة أو ملة. نعم.
السلام الله عليكم. والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.
ذكر المصنف رحمه الله أربعة من أركان الصلاة من الرابع إلى الثامن، وذكر دليل الركوع والسجود، وبقيتها يدل على ركنيتها حديث المسيء صلاته وهو في الصحيحين، وسيأتي ذكره قريبا. والأعضاء السبعة هي القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف. نعم.
السلام الله عليكم. والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
هذان هما الركنان التاسع والعاشر من أركان الصلاة، ودليلهما الحديث المذكور، وفيه التصريح بالطمأنينة مع ذكر الترتيب بثم المقتضية له في لسان العرب. والطمأنينة هي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، هي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، فالواجب منها في الركوع، فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة فيه أن يستقر المصلي بقدر الإتيان بالذكر الواجب فيه وهو قول سبحان ربي العظيم. والمراد بالترتيب بين الأركان تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم.
السلام الله عليكم. والتشهد الأخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة والصواب الأول. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وبارك، وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال.
ذكر المصنف رحمه الله الركن الحادي عشر، وهو التشهد الأخير، ودليله الحديث المذكور وهو في الصحيحين، وانتهاء الركن هو إلى الشهادتين، فإذا جاء به العبد من أوله وانتهى إلى الشهادتين فقد أدى هذا الركن. ثم ذكر الركن الثاني عشر، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. والأقرب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وليست ركنا ولا واجبا. والمذهب عند الحنابلة أن الركن منها هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون آله، فالركن عندهم مقصور على الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فقط. فإذا قال المصلي اللهم صل على محمد فقد جاء عندهم بالركن. وظاهر تصرف المصنف رحمه الله أن الصلاة على الآل عنده من جملة الركن، لأنه قال: وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال، فيكون ما قبلها مندرج في الركن. وفسر رحمه الله ألفاظ التشهد تفسيرا حسنا، ثم فسر معنى صلاة الله على عبده، وهي مما لم يثبت في تعيين معناها خبر صحيح، فما ذكره أبو العالية الرياحي التابعي في تفسيرها مفتقر إلى خبر أعلى كخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر صحابي. وإذا لم يثبت خبر صحيح في تعيين معنى صلاة الله على عبده وجب ردها إلى معنى الصلاة لغة وتفسيرها بذلك. والصلاة لغة هي ما الجواب؟ ترى شوف، إذا أجبتم جميعا ترى غلط جميعا، وسبحان الله هكذا يقع. البارحة تذكرون المسألة ما هي؟ أجبتم جميعا وخطأ جميعا. ما هي؟ الريب. فقلتم أنتم شك وقلنا خطأ، لأن الصواب أن الريب هو قلق النفس واضطرابها، والشك فرد من الأفراد المندرية فيه، وتفسيره به تفسير ببعض الحقيقة. فإذا جاء أحد الإخوان وقال أن تقول القلق الريب هو قلق النفس اضطرابها، أقول أولا أن هذا لم أقله أنا، بل هذا تحقيق جماعة من المحققين يزيدون عن خمسة، من أشهرهم لكم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، وإن كان كذلك الزمخشري والسمين الحلبي وغيرهم يذهبون هذا المذهب. فإذا قال إن ابن أبي حاتم نقل الإجماع على أن الريب هو الشك، نقول إنه صحيح، إجماع صحيح، لكن هذا تفسير للحقيقة ببعض أفرادها لعظمة ذلك الفرد إيش المذكور فيها. ولذلك لا يعجل علينا بعض الإخوان عندما يسمع بعض المسائل لأول مرة تطرق أذنه، فيعجل بالتغليط دون فهم لمواقع الكلام، وهذا ينبئ عن أهمية التروي في العلم، وأن العلم إنما ينال شيئا فشيئا، وأن الذي يدخل في الشبر الأول يظن أنه قد أصاب علما، وهو يتردى في هوة الجهل لتكبره وظنه بانتهاء العلم إلى ما بلغه، والعلم بحر واسع لا منتهى له. ونظير هذه المسألة التي أجبتم فيها جميعا فقلتم الصلاة هي الدعاء، فنقول أيضا الصلاة هي الدعاء غلط جميعا. لماذا؟ ها الأخوان اللي حضرون الدروس في الرياض من أهلها ومن غير أهلها، ماذا قلنا؟ لا نبي من اللي حضرون من خارج الرياض. ما يا سلطان، أحسنت، من ذكر؟ أحسنت. الصلاة في اللغة اسم جامع للحنو والعطف، اسم جامع للحنو والعطف، كما ذكره جماعة منهم السهيلي وابن القيم. فيندرج في هذا كل فرد من أفراد الحنو والعطف، فصلاة الله عز وجل على عبده بهذا المعنى، فهو حنوه وعطفه على عبده، وهذا تفسير صلاته. أما من جعلها من الله الثناء ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء، فهذا من المآخر التي ضعف بها ابن هشام مقالة هؤلاء، لأن العرب لا تعرف في كلامها فعلا يتقلب معناه باختلاف المتعلق، وهذا الفعل قلب معناه لما اختلف متعلقه، فلما كان صادرا من الله كان له معنى، ولما كان صادرا من الملائكة كان له معنى ثان، ولما كان صادرا من الآدميين كان له معنى آخر. والصواب أن الصلاة هي الحنو والعطف، وكل فرد من أفراد الحنو والعطف هو من جملتها، فجميع مظاهر الحنو والعطف مندرجة في اسم الصلاة. هذا من ذكره؟ المقدمة الأولى ولا بعد هذا الشرح؟ أنا ذكرته إيضاح، لكن ذكر هذا السهيلي في نتائج الفكر، وابن القيم في بدائع الفوائد، خلافا لكلامه في جلاء الأفهام، وابن هشام في مغني اللبيب. وقد بسط ابن القيم ترتيب هذه المسألة من وجوه أربعة أو أكثر، في بدائع الفوائد بيّن فيها بطلان تفسير الصلاة بالدعاء. وعلى هذا أين موقع الدعاء من هذا التفسير؟ أحسن، فرد من أفراده، لأن من يدعو لغيره أليس عاطفا عليه حانيا أم لا؟ بلى، هو عاطف عليه، فيكون الدعاء مندرج في جملة هذه الحقيقة. ولم يعد المصنف رحمه الله الركن الثالث عشر، وهو الجلوس للتشهد الأخير، والركن الرابع عشر، وهو التسليمتان، تفصيلا كنظائرهما، فإنه أجمل ذكر الأركان أول ثم فصلها واحدا واحدا. وكان ينبغي أن يرجع إلى إفرادهما كما فعل في غيرهما. وقد نقل أبو عمر ابن عبد البر وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن الركن هو التسليمة الأولى من التسليمتين، أما الثانية فليست ركنا بل سنة. ولما فرغ المصنف من ذكر الأركان قال: وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال. وهذا كالتكملة لبيان صفة الصلاة، وإلا فإنه لم يذكر شيئا من سننها. نعم.
أحسن الله عليكم. والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله بذكر واجبات الصلاة، وهي الأجزاء التي تتركب منها ولا تزول بتركها إلا عمدا، وهذا معنى للواجب لم يذكره الأصوليون، واستعمله الفقهاء في مقابل الركن، وهو ما تركبت منه ماهية العبادة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، وهو ما تركبت منه ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. فإن هذا المعنى للواجب استعمله الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في مواضع، ولم يذكره الأصوليون عند كلامهم على الواجب. وعد المصنف واجبات الصلاة ثمانية: أولها جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرات الانتقال بين الأركان. وينبغي أن يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء من انتقاله أجزأه ذلك، وتأخيره بعد الفراغ من الانتقال لا يجوز لأنه غير محله. فإذا أهويت ساجدا شرعت في التكبير بعد الشروع في الهوي، وفرغت منه قبل وصولك إلى السجود. أما من يقدمه قبل الدخول في الكلية من الركن المراد الانتقال إليه، أو يؤخره حتى يدخله في الركن المراد الانتقال إليه، فهذا خلاف المشروع. وأنت ترى بعض الناس إذا أراد أن يرفع من الركوع قال وهو واقف بعد رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده، وهذا قد جاء بالذكر في غير محله وربما أبطل صلاة الناس بهذا إذا كان إماما. فما كان مشروعا للانتقال فمحله الانتقال، فلا يكون متصلا بما بعده ولا ما قبله، بل يكون منفصلا عنهما. وثانيها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وثالثها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم، ويأتيان به في انتقالهما، ورابعها قول ربنا ولك الحمد للكل من إمام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم في رفعه، ويأتي به غيره في اعتداله. هذا هو المذهب، والراجح أن المأموم كغيره من إمام ومنفرد يأتي به في اعتداله. وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين حال قعوده بينهما، وسابعها التشهد الأول وهو ينتهي إلى الشهادتين، وثامنها الجلوس له. ويفترق الركن والواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا، فالركن إن سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه، أما الواجب فإنه إذا سقط سهوا جبر بسجوده، وأما إن وقع التعمد في ترك ركن أو واجب فقد بطلت الصلاة، فلا فرق بينهما مع التعمد، بل الفرق بينهما في السهو فحسب، فالسهو عن الركن يسقط الركعة التي وقع فيها، ولا بد من الإتيان به إن أمكنه استدراكه، وإن فرغ من الصلاة وذكر ركنا تركه لزمه إعادتها، وأما السهو عن الواجب فيسجد له قبل سلامه أو بعده باعتبار موجبه على ما هو مبين في محله. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد ختمنا الكتاب كم؟ السادس والسابع، السابع، السابع، نعم، لأنه يبقى خمسة. طيب، الجدول فيه غدا عندكم إيش؟ الفجر نخبة الفكر، وفي المغرب وفي العصر المغرب تفسير الفاتحة وقصار الصور، فما رأيكم لو خالفنا بينهما فيكون الفجر تفسير الفاتحة وقصار الصور، والمغرب والعصر والمغرب نخبة الفكر؟ أنا استحسنت هذا لأن النخبة تحتاج جمع فكرة، والفجر قد يكون الذهن غير مستجمع بسبب حال الناس في السهر بخلاف حال من سبق، فالأفضل أن نجعل نخبة الفكر لأنها ذات فروع أن نجعلها بعد العصر والمغرب، لأن تفريقها يسهل فهمكم لها فتستريحون بالصلاة في تفريق معانيها، وأما تفسير الفاتحة وقصار الصور فيناسبها الفجر في مقام واحد. فنتفق على هذا أو نختلف؟ نتفق الحمد لله. إذن يكون إن شاء الله تعالى الفجر تفسير الفاتحة وقصار المفصل، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد المتوسطون فيه ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم، وهو كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته ببيان شروط الصلاة، وعدها 9 على وجه الإجمال تشويقا وتسهيلا، ثم سردها بعد مفصلة. والشروط جمع شرط، وهو في الاصطلاح الأصولي ما خرج عن الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما خرج عن الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم الشرط عدم ما شرط له، وإذا وجد الشرط لم يلزم وجود ما شرط له أو عدمه. فرفع الحدث مثلا من شروط الصلاة، وإذا عدم رفع الحدث فلم يكن الإنسان متطهرا لم تصح الصلاة، وإذا كان الإنسان مرتفع الحدث لم يلزم وجود الصلاة أو عدمها. والشرط في الاصطلاح الفقهي ما خرج عن ماهية العبادة أو العقد وترتبت عليه الآثار المقصودة من الفعل، ما خرج عن ماهية العبادة أو العقد وترتبت عليه الآثار المقصودة من الفعل. وللفقهاء في الحقائق الأصولية نظر قد يخالفون فيه الأصوليين، فتارة يوافقونهم في المعنى المدلول عليه بلفظ ما، وتارة يخالفونهم في بعض أفراده، كالشرط في اصطلاح الفقهاء فإنه غير الشرط في اصطلاح الأصوليين، وإن كان بينهم اشتراك في قدر منه. والشرط المراد بالنظر عند الفقهاء هو الشرط الشرعي دون غيره من أنواع الشرط الأخرى كالعقلي والعرفي واللغوي، فكلامهم مختص بالشرط الشرعي، لأن العبادات مردها إلى الشرع فهي مبنية عليه، ولا تعلق لها في أصل أحكامها بأمر خارج عن ذلك كعقل أو عرف أو لغة، فتكون الشروط المعددة عند الفقهاء راجعة إلى كونها شرطا شرعيا لا لغويا ولا عرفيا ولا عقليا.
الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الإسلام، ومعنى قوله رحمه الله: ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، أي لا تصح إلا منه، وإذا أسلم الكافر لم يؤمر بقضاء الصلاة، وعمل الكافر مردود. وذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك دليلين من القرآن، فدلالة الأول في قوله أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، ومعنى حبطت أي بطلت وسقطت، ودلالة الثاني في قوله فجعلناه هباء منثورا، فإن الهباء هو الذر الذي يرى في شعاع الشمس إذا نفذت في الظل، فتستحيل أعمالهم يوم القيامة إلى هذه الصورة الموصوفة لعدم قبولها منهم. نعم.
بسم الله عليكم. الثاني العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة للنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
الثالث، ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو العقل، ومعنى قوله وضده الجنون أي ضده المقابل لوجوده، لأن الجنون زوال العقل، ويلحق به أيضا تغطيته بسكر أو غيره، واكتفى رحمه الله بذكر الجنون تنبيها بالأعلى على الأدنى، وإلا فكل شيء غطى العقل ولو مع بقائه كسكر أو بنج فله حكم الأعلى وهو الجنون. واستدل المصنف رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، أخرجه الأربعة إلا الترمذي من حديث عائشة نحوه، وحسنه النسائي. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة أي رفعت عنهم المؤاخذة بخطاب الأمر والنهي، وترتب الإثم عليه، وذكر منهم والمجنون حتى يفيق، فلا يؤاخذ على ترك الصلاة حتى يرجع إليه عقله، فوجود العقل شرط للعبد المخاطب بالأمر والنهي، والمجنون لا عقل له. نعم.
بسم الله عليك. الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو التمييز، وللتمييز علامتان، إحداهما علامة شرعية وهي تمام 7 سنين، إحداهما علامة شرعية وهي تمام 7 سنين كما في الحديث المذكور، وهو عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بسند حسن. والمراد بالتمام الفراغ منها وكمالها لا مجرد بلوغها، فالبلوغ ابتداء فيها، والتمام انتهاء منها، وهو محل التمييز هنا، فمقصودهم تمام 7 سنين. والثانية علامة قدرية، وهي معرفة الصغير ما يضره وينفعه، وفهمه الخطاب ورده الجواب، وهي معرفة الصغير ما يضره وينفعه وفهمه الخطاب ورده الجواب. نعم.
بسم الله عليك. الشرط الرابع، رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث، والحدث وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان: الأول الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والثاني الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا. والحدث الشائع المنتشر هو الأصغر، ولذا اقتصر المصنف عليه بذكر رافعه فقال: وهو الوضوء المعروف أي بالماء. فاقتصار المصنف على ذكر الوضوء وقع باعتبار أن الحدث الأكثر وقوعا هو الأصغر، ولو قال كغيره في ذكر هذا الشرط الطهارة من الحدث لكان أولى، لأنه يعم الأصغر والأكبر. ومعنى قوله وموجبه الحدث أي سبب إيجابه وجود الحدث. نعم.
صلى الله عليك. وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب
واستنجاء،
حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
لما ذكر المصنف رحمه الله الوضوء في رفع الحدث بين شروطه وفروضه وواجبه ونواقضه، فذكر أولا شروط الوضوء وأنها عشرة، فأولها الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها التمييز، ورابعها النية، وخامسها استصحاب حكمها أي حكم النية. وفسره بقوله بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة أي عدم الإتيان بما ينقضها، وهذا هو الواجب في الشرط المذكور، فلا يجيء العبد بشيء ينقض نيته. أما استصحاب ذكر النية بأن تكون حاضرة في القلب في أثناء وضوئه من أوله إلى منتهاه فهو مستحب وليس بشرط، فالأحكام المتعلقة بنية الوضوء ثلاثة أقسام: أولها نية إيجاد الوضوء بفعله على وجه القربة، نية إيجاد الوضوء بفعله على وجه القربة وهي متقدمة عليه بين يديه، فينوي بوضوئه التقرب إلى الله بفعل هذه العبادة. الثاني استصحاب حكم النية، والمراد به عدم الإتيان بما ينقض النية التي أوجدها حين وضوئه، عدم الإتيان بما ينقض النية التي أوجدها حين وضوئه. الثالث استصحاب ذكر النية بأن يستحضرها في أثناء وضوئه، والذكر في أصح قولي أهل اللغة بضم الدال أي التذكر. والقسمان الأولان واجبان، أما الثالث فمستحب. وسادسها انقطاع موجب، وموجب الوضوء هو الحدث، وانقطاعه أن يفرغ منه، فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه بأن يفرغ العبد من حدثه. وسابعها استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا بال أو تغوط، أما إذا لم يحتج إليهما فلا يجب عليه أن يقدم بين يدي وضوئه استنجاء أو استجمارا، فمحل الشرط حيث وجد الحدث، فإن لم يوجد بول ولا غائط فلا يطلب من العبد استنجاء ولا استجمار قبله. والاستنجاء هو إزالة البول أو الغائط، والاستجمار هو إزالة البول أو الغائط بحجر أو ما في حكمه، فالاستنجاء أعم من الاستجمار، لأن الاستنجاء يراد به قطع النجو وهو الخارج من السبيلين، سواء كان القطع والإزالة بماء أو بحجر أو ورق أو غيرها. أما الاستجمار فيختص بكون الإزالة والقطع واقعا بحجر ونحوه. وثامنها طهورية ماء وإباحته، أي كونه بماء طهور حلال غير مغصوب ولا مسروق ولا موقوف على غير وضوء. وفي الوضوء بالماء غير المباح قولان، أصحهما صحة الوضوء مع لحوق الإثم، فمن توضأ بماء سرقه أو غصبه أو بماء موقوف على غير وضوء فوضوءه صحيح وهو آثم بفعله. وتاسعها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وعاشرها دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وصاحب الحدث الدائم هو من لا ينقطع حدثه، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن هذين لا ينقطع حدثهما بحال بل يبقى متصلا، فمن كان كذلك لم يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته. فالشرط الأخير لا يعم جميع الأفراد بل يختص بدائم الحدث. نعم.
أحسن الله إليك. وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. والترتيب والموالاة، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية.
أعيد الآية.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. ودليل ترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة: حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة.
لما ذكر المصنف شروط الوضوء أتبعها بفروضه، والمراد بفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها، وسيأتي بيان معنى الأركان في المحل اللائق. وإنما عدل الفقهاء عن تسمية هذه الأركان إلى الفروض، وخصوا أركان الوضوء بهذا الاسم دون سائر الأبواب لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد في آية واحدة، فكل عبادة فرقت أركانها إلا عبادة الوضوء، فقد جمعت أركانها في آية واحدة هي آية الوضوء، ووقع سياقها مشتملا على فرضها إذ ابتدأها الله بالأمر المقتضي للفرض فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. فلأجل المعنى المذكور سميت أركان الوضوء بالفروض دون نظائره عند الفقهاء، والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم في عباراتهم تصرفات حسنة قد يدركها المتفقه لأول وهلة وقد تغيب عن الأكابر، فإنهم في هذا الموضع مثلا سموا أركان الوضوء فروضا وسموها بهذا الاسم في بقية الأركان في بقية العبادات، فعددوا في كل عبادة أركانها، فعدولهم عن الاسم الأكثر استعمالا عندهم إلى غيره لموجب يقتضي ذلك، وموجبه هنا أنهم لاحظوا أن أركان الوضوء جاءت في نسق واحد في آية واحدة مبدوءة بفعل الأمر الدال على كونها فرضا، فسموها لاجتماعها فروض الوضوء ولم يسموها أركانه. وهذه الفروض ستة، فأولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس أي من مبادئ نباته وظهوره إلى الذقن، فهو من منحنى الرأس إلى ملتقى اللحيين أسفل الوجه إذا اجتمعا، وعرضا إلى فروع الأذنين أي ما بين المحلين اللذين تتفرع منهما الأذنان بالطول، فالإشارة إلى فروع الأذنين هنا لا يراد به أعلاهما بل يراد بهما إلى موضع تفرع الأذن. وغيره من الفقهاء عبروا فقالوا من الأذن إلى الأذن. وثانيها غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أصابعها، والمرفق هو العظم الناتئ في الذراع الذي يرتفق به الإنسان إذا اتكى، فلكونه آلة الارتفاق سمي مرفقا، وهو العظم الواصل بين الساعد والعضد. وثالثها مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، فهما منه لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في آخر القدم عند العقب. وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يغطيا بخف أو جورب، فإذا سترا كان فرضهما المسح عليهما بشروطه المذكورة عند الفقهاء. فقول الفقهاء في ذكر فروض الوضوء وغسل الرجلين أي باعتبار الأشهر الشائع، وهو كونهما غير مغطاتين بخف ولا جورب، فإذا غطيتا صار فرضهما المسح. وخامسها الترتيب، وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية، وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة: الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم القدمين. أما ترتيب ميامن عضو على مياسره فسنة، وذلك في اليدين والقدمين، فيسن تقديم اليمنى على اليسرى في اليد والقدم. وأما الترتيب بين الأعضاء الأربعة المتقدمة فإنه فرض من فروض الوضوء، فإذا غسل المتوضئ يده اليمنى يده اليسرى قبل يده اليسرى لم يكن ذلك قادحا في الترتيب، فإن مسح رأسه قبل غسل يديه إلى المرفقين كان ذلك مبطلا للترتيب، فالترتيب فرض بين الأعضاء الأربعة التي هي أركان الوضوء. وأما بين أفراد العضو الواحد فإنه يسن تقديم اليمنى على اليسرى، وذلك في اليد والقدم. وسادسها الموالاة، وهي إتباع المتوضئ الفعل إلى آخر الوضوء، وهي إتباع المتوضئ الفعل إلى آخر الوضوء من غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل بما ليس منه، من غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل بما ليس منه، فيتبع المتوضئ فرض العضو بسابقه، ولا يؤخر عضوا عما قبله، ولا يدخل في الوضوء ما ليس منه. وضابطها في الأصح هو العرف، فإليه الحكم في تقدير مدة الفصل والأفعال المخالطة للوضوء من غير أفعاله. فمتى حكم عرفا بأن الفصل طويل، أو أن الفعل الواقع بين أفعال الوضوء مخل بالموالاة حكم به، وإن لم يكن ذلك قادحا من جهة العرف فلا يخدش ذلك في الموالاة. ثم ذكر المصنف آية الوضوء الدالة على الفروض الأربعة في منطوقها، وأتبعه بدليل الترتيب، وهو حديث ابدأوا بما بدأ الله به، المخرج عند النسائي من حديث جابر رضي الله عنه، وهو شاذ بلفظ الأمر، والمحفوظ رواية مسلم له بلفظ الخبر أبدأوا بما بدأ الله به. ودليل الترتيب الذي ينبغي التعويل عليه هو انتظام سياق الآية بإدخال ممسوح بين مغسولات، فأدخل الرأس وهو ممسوح بين مغسولات وهي بقية الأعضاء، ولو لم يكن الترتيب مرادا لاقتضت البلاغة تأخيره، فإن العرب في كلامها تضم النظير إلى نظيره ولا تفرده عنه، ولا تدخل بين النظائر شيئا خارجا عنها، فإذا أدخل شيء بين نظائر متقارنة فالعدول عن ذلك لنكتة مقصودة، وإذا كان هذا ملحوظا عند العرب في كلام البليغ الحكيم فهو أولى في كلام العلي العليم. فلما أدخل ممسوح بين مغسولات علم أن الإدخال على هذا النسق لغاية مرادة وهي الترتيب، كما صرح بهذا الوجه اللطيف أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، وفعله مبين للأمر المجمل الوارد في القرآن، فيكون الترتيب فرضا. ثم ختم بدليل الموالاة وهو حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة، والحديث أخرجه أبو داود، وقال أحمد إسناده جيد. واللمعة اسم للموضع الذي لم يصبه الماء من قدمه. وفي آية الوضوء ما يدل على الموالاة، فهي تتضمن الأمر في قوله فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والأمر مقتض للفورية في أصح القولين عند الأصوليين، ولا تتحقق الفورية إلا بالموالاة. فلو أوقع الفعل على غير موالاة لم يكن المأمور به مبادرا إليه مفعولا على وجه الفور، فظهر من هذا الوجه دلالة الآية على الموالاة لأنها تضمنت أمرا، والأمر يفيد الفورية، وإذا وجدت الفورية في امتثال الأمر اقترن بالموالاة، فإن تخلفت الفورية فإن الموالاة غير موجودة أصلا. فصارت آية الوضوء دالة على فروضه منطوقا ومفهوما، فأما دلالة منطوقها فعلى الفروض الأربعة: الأولى غسل الوجه واليدين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين، وأما دلالة مفهومها فعلى الترتيب والموالاة من الوجهين المتقدم ذكرهما.
واجبه التسمية مع الذكر.
واجب الوضوء شيء واحد هو التسمية مع الذكر أي التذكر، فتسقط بالنسيان. وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة، وإلى ذلك أشار البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه، فإنه قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وذكر حديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث. وأورد هذه الترجمة في كتاب الوضوء إشارة إلى أنه لا يثبت في الباب شيء خاص، وإنما يستصحب الأصل العام في الشرع، وهو أن الاستعانة بالله في الأعمال المأمور بها أو المباحة جائز ما لم يمنع من ذلك دليل خاص. والأحاديث المتعلقة بالتسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء. وروى ابن المنذر في الأوسط بسند حسن عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: بينما عمر يغتسل إلى بعير وأنا أستره بثوب قال: بسم الله. وباب الوضوء والغسل واحد، ومن ثم أورد ابن المنذر رحمه الله هذا الأثر في باب الوضوء. نعم.
بسم الله عليك. ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. الشرط الخامس:
لم يبقى من مهمات أحكام الوضوء سوى نواقضه، وقد عدها المصنف رحمه الله هنا ثمانية كما هو مذهب الحنابلة، ومن عدها منهم سبعة أسقط الردة لأنها موجب لما هو أعظم من ذلك وهو الغسل، فالاختلاف بينهم لفظي. وأول هذه النواقض الخارج من السبيلين، وهما القبل والدبر، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، وثانيها الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين، فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء بشرطين: نجاسته وفحشه، أي كثرته، وما يفحش في نفس كل أحد بحسبه، فيرجع إلى حكم نفسه، وثالثها زوال العقل حقيقة أو حكما، وزواله حقيقة بالجنون، وزواله حكما بنوم مستغرق أو إغماء، ويسمى تغطية للعقل. ورابعها مس المرأة بشهوة، أي بالإفضاء إلى بشرتها دون حائل، وكذا عكسه من امرأة، فلو مست المرأة رجلا بشهوة كان ذلك ناقضا عند القائلين به. وخامسها مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا دون حائل ولو بغير شهوة. وسادسها أكل لحم الجزور أي الإبل. الأحاديث الواردة في الوضوء من أكل لحم الجزور لفظها أكل لحم الإبل أم الجزور؟ الإبل. طيب لماذا قال الفقهاء هنا أكل لحم الجزور ولم يقولوا أكل لحم الإبل؟ واضح الإشكال؟ الفقهاء القائلين بهذا الناقض لم يقولوا أكل لحم الإبل، مع أنه هو الوارد في الحديث، ولكنهم قالوا أكل لحم الجزور. لماذا؟ حتى لا ارفع صوتك، قد يفهم من عموم الإبل إيش؟ لا، لحم الإبل لحم الإبل، ما يفهم من غيره، والجزور هي الإبل. حمك الله، ما الجواب؟ نعم. لا، الإبل الإبل. ها يا أخي، وما هي الجزر ما هي الناقة؟ ها؟ ما أسمعك. بل العرب تأكل الإناث من الإبل أطيب من أكلها لفحولها. نعم نعم. ايش حديث سمرة وش فيه؟ ايش؟ طيب في حديث سمرة الابل ام الجزور؟ الابل. فهو الاشكال لماذا اللفظ الابل والفقهاء قالوا الجزور، ولذلك الذي لا يعرف الفقه يستخف بعبارات الفقهاء، والذي يعرف الفقه يعظم كلمات الفقهاء. الفقهاء قالوا باب قضاء، هذه فائدة على المرفأ، قالوا باب قضاء الفوائت، ولم يقولوا باب قضاء المتروكات. أليس من فاتته الصلاة يكون قد تركها لم يصلها؟ الجواب بلى، لكنهم قالوا إن إحسان الظن بالمسلم ألا يكون حامله التعمد على الترك أوجب أن نقول في حقه فوت ولا نقول تركا. هذه عبارة شريفة. وإنما قالوا أكل لحم الجزور دون الإبل لأن القائلين بالنقض به يخصون النقض بما يحتاج فيه إلى الجزر أي القطع دون ما لا يحتاج فيه إلى ذلك، فهم لا يرون نقضا بأكل لحم الرأس ولا لحم الحوايا كالكبد والطحال ونحوها، ومثل هذه لا يحتاج إلى التمتع بلحمها إلى جزرها وقطعها، بل الحوايا تستخرج استخراجا وتنزع نزعا، والرأس لا يتسلط عليه سكين في تقطيعه كي ينتفع بأكله، فهو مخصوص عندهم بما يجزر ويحتاج للانتفاع به إلى تقطيعه وتكسير عظامه، وهو اللحم الأحمر الذي يسمى بالهبر بما هو سوى ما ذكرنا. فلأجل اختصاصها عند القائلين بالنقض بهذا دون هذا قالوا أكل لحم الجزور. وسابعها تغسيل الميت بمباشرة جسده بالغسل لا من يصب الماء عليه، فإنما ينتقض وضوء المباشر لجسد الميت في غسله دون من صب عليه. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان. والراجح أن الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا أو دبرا والردة عن الإسلام ليست من نواقض الوضوء، فبقي من الثمانية أربعة هي الخارج من السبيلين وزوال العقل وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت. نعم.
بسم الله عليكم. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة، والنجاسة عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا، وإزالتها إعدامها ونفيها. ومعنى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك على الصحيح كما تقدم. ومن تطهير الأعمال تطهير الصلاة بإزالة النجاسة في المواضع الثلاثة المذكورة، فصلحت الآية أن تكون دليلا على ما ذكره الفقهاء، لأنه فرد خاص مندرج في الأصل العام الذي وردت فيه الآية. نعم.
الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط السادس من شروط الصلاة وهو ستر العورة. والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والمراد بها هنا عورة الصلاة المتعلقة بها لا عورة النظر، فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح ولها أحكام طويلة الذيل ليس هذا محل بحثها. والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة، والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة على الصحيح ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. وأما الأمة المملوكة فالمختار التفريق بين عورتها وعورة الحرة في الصلاة والنظر، وأنها عورة إلا ما أذن لها بكشفه لما كانت تخرج في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهو الوجه والشعر والعنق واليدان والقدمان. فالأمة كلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها وعنقها وشعرها، فتكون الأمة في عورتها مخالفة للحرة زائدة عليها بأشياء. ولهذا قال بعض الفقهاء الأمة تصلي كما تخرج، أي تكون عورتها المأذون بها في الصلاة كعورتها المأذون بها إذا خرجت، فتؤمر في الصلاة بستر ما تؤمر بستره إذا خرجت، وما لم تؤمر بستره إذا خرجت فلا تؤمر بستره إذا صلت. والحامل على التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة هو عمل الصحابة رضي الله عنهم. والآية التي ذكرها المصنف وهي قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد دالة على ستر العورة، لأن من أراد أن يتزين فلا بد أن يستر عورته، لكن الآية مشتملة على ذكر أمر زائد عن مجرد ستر العورة وهو اتخاذ الزينة، فيعم كل ما يدخل في اسمها ومنها ستر العورة. والزيادة على ستر العورة مما يرجع إلى اسم الزينة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، فهي مردودة إلى العرف. نعم.
الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط السابع من شروط الصلاة وهو دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. وقدم المصنف دليله من الحديث على الآية لما فيه من البيان المفصل في كون كل صلاة لها وقت يختص بها، فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها عنه. وقوله رحمه الله ودليل الأوقات أي مجملة، فدلوك الشمس هو زوالها، ويندرج فيه الظهر والعصر، وغسق الليل هو ظلمته فيندرج فيه إيش؟ المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاته، وإنما أفرد لأن وقت الفجر لا يتصل في طرفيه بصلاة مفروضة، فما قبل الفجر ليس وقتا لصلاة العشاء على الصحيح، فوقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، وكذلك ما بعدها لا يكون وقتا لصلاة مفروضة حتى يأتي وقت الظهر، فلما استقلت بعدم الاتصال أفردت بالذكر في القرآن.
الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثامن من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة وهي الكعبة، وفرض من يراها استقبال عينها، وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها. ولم يقل الفقهاء استقبال الكعبة مع كونها المرادة شرعا، بل عدلوا عنه إلى قولهم استقبال القبلة. لماذا؟ ما الجواب؟ هذا من ألفاظ الفقهاء، ما تجد الفقهاء يقول استقبال الكعبة، مع أننا نتوجه إلى الكعبة، لكن قالوا استقبال القبلة. لماذا؟ طيب، موافقة اللفظ بالآية، ولماذا موافقة اللفظ بالآية؟ من الجواب؟ يعني نصف الجواب انت. احسنت. ليعم كل احد، فان فرض من يراها استقبال عينها، وفرض من لا يراها استقبال جهتها، فلفظ استقبال القبلة دال على العموم الجامع للنوعين معا. نعم.
بسم الله عليكم. الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، والدليل الحديث الذي رواه عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
ذكر المصنف رحمه الله الشرط التاسع من شروط الصلاة وهو النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، ولم نقل قصد القلب متابعة للفظ الشرع، فإن النية يدل عليها في خطاب الشرع بالإرادة. ونية الصلاة تتضمن أمورا ثلاثة: الأول نية أدائها تقربا إلى الله عز وجل، والثاني نية تعيينها بأن ينوي صلاة بعينها إن كانت معينة من فرض كظهر وعصر، أو نفل مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأته نية الصلاة إن كانت نافلة مطلقة فقط، والراجح أنه يكفيه في الفرض نية فرض وقته دون تعيينه، فمذهب الحنابلة أن من صلى فرض الوقت دون تعيينه لم تصح صلاته، بل لا بد من التعيين بنية عين الصلاة نفسها وتحديدها، وفي ذلك مشقة، والمناسب لباب النيات خلافه، فيكفي الإنسان في نيته أن ينوي فرض وقته ولو لم يعينه تعيينا خاصا بأن يجعل فرض وقته الظهر أو أن يجعله العصر، لأن ذلك شاق على الخلق، وباب النيات يناسبه التخفيف، لأن المشقة فيه تورث الوسوسة، والوسوسة تضعف العبد عن العمل. والثالث نية الإمامة والائتمام، وهي مختصة بالصلاة في الجماعة، فينوي الإمام أنه مقتدى به، وينوي المأموم أنه مقتد بإمامه. هذا هو مذهب الحنابلة، والراجح عدم اشتراطها. فصارت النية اللازمة لك في صلاتك على الصحيح نوعان اثنان، أحدهما نية إيجاد الصلاة بأدائها تقربا إلى الله، والثاني نية فرض الوقت ولو لم يعينه. نعم.
السلام الله عليك. وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء 7، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من شروط الصلاة أتبعها بذكر أركانها. والأركان جمع ركن، وهو في الاصطلاح الأصولي ما دخل في الماهية ولزم من عدمه العدم، ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما دخل في الماهية ولزم من عدمه العدم، ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما في الاصطلاح الأصولي فالركن عندهم ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. وأركان الصلاة هي الأجزاء التي تتركب منها، فركن الصلاة منها بخلاف الشرط فهو خارج عنها. وعد المصنف رحمه الله أركان الصلاة 14 ركنا إجمالا تشويقا للطالب وتسهيلا عليه، وسيفردها بعد واحدا واحدا. نعم.
السلام الله عليكم. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
ذكر المصنف رحمه الله الركن الأول من أركان الصلاة، وهو القيام مع القدرة. والقيام انتصاب الظهر. ودلالة الآية هي في قوله: وقوموا لله قانتين، فهو أمر بالقيام في الصلاة، والقيام الوقوف.
أحسن الله عليك. الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، وبعدها الاستفتاح.
ذكر المصنف رحمه الله الركن الثاني من أركان الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر في ابتدائها، فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بأنها التكبيرة الأولى، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن المرأة إذا قالها في ابتداء صلاته حرمت عليه ما كان يفعله خارجها، فهي فصل بين العبادة وما قبلها. ودلالة الحديث هي في قوله تحريمها التكبير، وهو حديث حسن أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث علي رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليه. وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
قول المصنف رحمه الله وبعدها الاستفتاح أي بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، والمراد به الدعاء المقدم بين يدي الفاتحة في الركعة الأولى، الدعاء المقدم بين يدي الفاتحة في الركعة الأولى، وهو في نفسه سنة، والوارد منه سنن متنوعة، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وتفسير الحمد بالثناء في قول المصنف رحمه الله تعالى ثناء عليك، وكذا قوله الآتي الحمد ثناء فيه نظر، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وإذا كرر الإخبار بالمحاسن سمي ثناء، فالخبر بمحاسن المحمود بعد الخبر يسمى ثناء. ويبين هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وهو حديث إلهي، أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله إيش؟ قال أثنى ولا حمدني؟ حمدني. قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإنه يقطع مع هذا الحديث أن تفسير الحمد بالثناء غلط، وإن كان ذلك مشهورا، فإن الثناء هو الخبر بعد الخبر عن محاسن المحمود، وأما الخبر الأول فيسمى حمدا، فإن الله قال في مقابل قول العبد الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، وقال في مقابل تكرار ذكر محاسنه بعد قول العبد الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. واضح هذا؟ طيب، الذي يقول الحمد هو الثناء بالجميل على المحمود، وبعضهم يقول الثناء بالصفات الاختيارية، وفي البقية كلها نظر ليس هذا محل بحثه، لكن قوله في تفسير الحمد هو الثناء صحيح أم غير صحيح؟ ما الجواب؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه مخالف لحديث أبي هريرة، فحديث أبي هريرة فيه عدم مقابلة الحمد بالثناء، ولو كان الحمد ثناء لقال الله أثنى علي عبدي، لكن لما ابتدأ العبد بذكر محاسن الرب عز وجل قال الله عز وجل في مقابله حمدني عبدي، فلما كرر ذكر المحاسن قال أثنى علي عبدي، فالثناء هو تكرار المحاسن، وأما الحمد فهو الخبر عن تلك المحاسن. ولابن القيم رحمه الله تعالى فصل نافع ماتع في الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد ذكره في بدائع الفوائد. نعم.
بسم الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي.
بعد الاستفتاح يسن أن يستعيد المصلي سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل القراءة كما تواتر في نقل القراءات فيجعلها بين يدي القراءة لا بعدها، كما أن نقل القراءات المتواتر دل على أن صيغة الاستعادة المقدمة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون الأحاديث المنقولة فيها لضعفها جميعا، فالمحفوظ في الاستعادة هو النقل بطريق أخذ القراءات، فإن القراء مجمعون على استفتاح القراءة بهذه الصيغة من الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الأحاديث النبوية المروية في بعض السنن ومسند أحمد وغيرها فإنه لا يصح منها شيء، وقد صرح بهذا أحمد وغيره. والاستعادة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. نعم.
بسم الله عليك. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب وهي أم القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله الركن الثاني من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة في كل ركعة للحديث المذكور المخرج في الصحيحين، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وتسمى أم القرآن لأنها ترجع إليها جوامع ما فيه من الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، كما ذكره المصنف في شرح في آداب المشي إلى الصلاة وذكره غيره. وسيسوق المصنف رحمه الله آياتها بعد مع تفسيرها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة. الحمد لله. الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. رب العالمين. الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين. كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن. رحمة عامة جميع المخلوقات. الرحيم. رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين. يوم الجزاء والحساب. يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله. اهدنا الصراط المستقيم. معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. الصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق والمستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم. وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم ولا الضالين. وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟ والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
يسن للمصلي أن يبسمل سرا قبل الفاتحة، والبسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، بل هي في المختار آية من القرآن قبل كل سورة سوى براءة، وبعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والباء فيها باء الملابسة وهي المصاحبة بملابسة جميع أجزاء الفعل لاسمه تبارك وتعالى، ويندرج في ذلك التبرك والاستعانة اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله. فأفراد المعاني المذكورة للباء يمكن ردها للملابسة كما ذكره سيبويه في الكتاب. وتقدم بيان معنى الحمد، وذكرنا أن المذكورة هنا هو خلاف المختار، بل المختار كما سلف أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. والمراد بالاستغراق الذي ذكره المصنف عموم جميع الأفراد، وقوله وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا، أي في حق المخلوق لا الخالق. وقوله والرب هو المعبود الخالق الرازق إلى آخره تعديد لمعاني الرب تبعا لجماعة من اللغويين الذين أوصلوها 14 معنى. والمختار عند المحققين من أهل اللغة رجوع معنى الرب فيها إلى 3 معان، هي الملك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه، وما زاد عنها فراجع إلى هذه 3. وفسر رحمه الله العالمين بتفسيرين، أحدهما اصطلاحي وهو أن العالمين اسم لكل ما سوى الله، ولا يوجد في كلام العرب إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله، وإنما جرى على لسان علماء الكلام كما أفاده ابن عاشور في التحرير والتنوير. والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فإن علماء الكلام في ترتيب مقدمة منطقية شهيرة عندهم قالوا: الله قديم والعالم حادث، فأنتج هذا عندهم أن ما سوى الله عالم، فهي نتيجة عقلية لقاعدة منطقية لا مدخل فيها للغة. فاسم العالم في اللغة يطلق على الأفراد المتجانسة، فيقال عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الشياطين وهلما جرى، ومجموع تلك العوالم يسمى العالمين. أما إطلاقه على معنى أن كل ما سوى الله يسمى عالما فهذا لا تعرفه العرب في لسانها. والتفسير الآخر قرآني، وهو الجميع لقوله: وهو رب الجميع، ويصدقه قوله تعالى: وهو رب كل شيء. وما ذكره رحمه الله من الفرق بين الرحمن والرحيم، وأن الرحمن اسم لله دال على رحمة عامة جميع المخلوقات، وأن الرحيم اسم لله دال على رحمة خاصة بالمؤمنين، تفريق مشهور يدفعه قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولو كان كما يقولون لكانت الآية رحمن عوض رحيم، لأنهم يقولون إن الرحمن تتعلق رحمته بجميع المخلوقات، والرحيم تتعلق بالمؤمنين. والآية هنا خاصة بالمؤمنين أم عامة بالناس؟ عامة، لقول الله عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فعلق اسم الرحيم بالناس جميعا لا بالمؤمنين فقط. والمختار في الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم دال على تعلق صفة الرحمة بالله، اسم دال على تعلق صفة الرحمة بالله، وأن الرحيم اسم دال على تعلق صفة الرحمة بالمرحومين وهم الخلق. أحد يحفظ الضابط الذي ذكرناه في بعض المجالس في الرياض من الأخوان اللي حضروا هناك؟ ورحمة لله. أشرت إلى ذلك بقولي: ورحمة لله، ورحمة ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت. اكتب يا اخوان، لا تأتوا للدرس لتنظروا إلي، ما الفائدة تنظرون إلي؟ احضروا للدرس تستفيدون العلم. ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم، أو علقت بخلقه الذي رحم، فسمه الرحيم فاز من سلم، فسمه الرحيم فاز من سلم. ورحمة لله مهما علقت بخلقه فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم، فسمه الرحيم فاز من سلم. والآية من سورة الانفطار، وهي قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، نص في تفسير يوم الدين، وهي مغنية عن الحديث الذي أورده المصنف وهو عند الترمذي وابن ماجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فإسناده ضعيف، والكيس هو العاقل، ولا توجد في كتب الحديث المسندة زيادة الأماني في حديث شداد، وإنما اشتهرت عند المتأخرين. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين جملتان جليلتان تمنع أولاهما افتقار العبد إلى غير الله، وتمنع الثانية استغناءه عنه، وهذا معنى ما ذكره المصنف في تفسيرهما. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. انتهى كلامه. وقوله في تفسير اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، دال على أن الهداية المطلوبة المتعلقة بالصراط المستقيم نوعان اثنان: أحدهما هداية إرشاد إليه، والآخر هداية ثبات عليه. وقوله رحمه الله: الصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، صحيح. لكن في حديث ثوبان عند أحمد بسند صحيح، وهو عند الترمذي بسند فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالصراط الإسلام. وهذا نص في تفسير الصراط بالإسلام، وغير ذلك مما ذكر كالرسول والقرآن يرجع إليه، وقد بينا وجه كل واحد منها في شرح مقدمة أصول التفسير. والمنعم عليهم في هذه الأمة هم من كان على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدل عنه وله علم ففيه شبه من اليهود، ومن عدل عنه بجهل ففيه شبه من النصارى، ومن خرج عن الصراط المستقيم من هذه الأمة ولم يكفر فهو من الفرق، ومن خرج عنه وكفر فهو من الملل. فأمة الدعوة ثلاثة أقسام: الأول الجماعة، والثاني الفرقة، والثالث الملة. فالجماعة هي الباقية على الصراط المستقيم من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة هي من خرج عن جماعة المسلمين بما لا يكفر، والملة هي ما خرج عن جماعة المسلمين بما يكفر. وهذه الألفاظ الثلاثة الجماعة والفرقة والملة هي الألفاظ التي علقت بها الأحكام في الشرع، أما الطريقة والفكر والمذهب والنحلة والطائفة وأشباهها مما اصطلح عليه الناس في علوم العقائد، فهذه لا تعلق لها بأحكام الشرع، لأنها غير واضحة المعالم، بخلاف الحقائق الشرعية التي ذكرنا فإنها بينة المعالم، فينبغي الاقتصار عليها، فيقال جماعة وفرقة وملة، وما عدا ذلك فهو لفظ عام لا يمكن ترتيب الأحكام عليه. واضح المسألة هذه؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن الغلط فيها كثير فاش حتى عند المتخصصين في علم العقائد. ف فتسمعون كثيرا ما تذكر أشياء باسم المنهج والفكر والطريقة والنحلة والمذهب، وليس شيء من هذه الألفاظ مما ذكر في الشرع ولا علقت به الأحكام، بل الألفاظ التي جعلتها الشريعة لأمة الدعوة التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي ثلاثة ألفاظ لا رابع لها. فاللفظ الأول الجماعة اسم للمتمسكين بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم. والثاني الفرقة اسم للخارجين عن جماعة المسلمين بما لم يكفروا به. والثالث الملة اسم للخارجين عن جماعة المسلمين بما كفروا به. وعلى هذا ترتب الأحكام. فمثلا الخوارج جماعة أم فرقة أم ملة؟ ملة وفرقة. طيب اللي يقول شيء يعلل له، اللي يقول أنهم فرقة يذكر دليله. نعم. يعني أنت عندك قولين. نقول الخوارج فرقة لأنهم إيش؟ خرجوا عن جماعة المسلمين بما لم يكفروا به بإجماع الصحابة كما نقله أبو العباس بن تيمية، وذهب بعض أهل العلم إلى كفرهم كما عليه جماعة من أئمة الدعوة النجدية. والصحيح القول الأول لإجماع الصحابة على أنهم ليسوا بكفار، فيكونون منهج أو طائفة أو مذهب أو فكر أو نحلة أم ماذا؟ يكونون فرقة. طيب الشيوعية جماعة أم فرقة أم ملة؟ اللي يقول فرقة يقول لماذا، اللي يقول ملة يقول لماذا. سمي يا أخي لماذا. أحسن. هم ملة لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين بما كفروا به، فإن الشيوعية كفر، وقد صنف أهل العلم رحمهم الله تعالى في فضحها وبيان عوارها وكونها كفرا وليست من الإسلام بحال. وعلى هذا فما خرج عن هذه الألفاظ الثلاثة فهو محدث، وتعليق الأحكام الشرعية بالألفاظ المحدثة محدث يصعب إلحاقها ويوعر إيقاف الناس عليها، فلا يعلم إمضاء الحكم الشرعي فيهم إلا بردهم إلى واحد من هذه الثلاث. وقلنا إنما خرج عن الجماعة هو من أهل الفرق، وقلنا إنما خرج عن الجماعة بغير مكفر هو من أهل الفرق، وما خرج عن الجماعة بغير ما خرج عن الجماعة بغير مكفر هو من أهل الفرق، وما خرج عن الجماعة بمكفر فهو من أهل الملل. وقلنا الجماعة ولم نقل الجماعات، لأن الإسلام ليس فيه إلا جماعة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق هذه الأمة وسئل عن الناجية قال الجماعة أم قال الجماعات؟ قال الجماعة، وهم الباقون على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، فليس وراء الجماعة إلا فرقة أو ملة. نعم.
بسم الله عليكم. والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.
ذكر المصنف رحمه الله أربعة من أركان الصلاة من الرابع إلى الثامن، وذكر دليل الركوع والسجود، وبقيتها يدل على ركنيتها حديث المسيء صلاته وهو في الصحيحين، وسيأتي ذكره قريبا. والأعضاء السبعة هي القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف. نعم.
السلام الله عليكم. والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعلها ثلاثا ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
هذان هما الركنان التاسع والعاشر من أركان الصلاة، ودليلهما الحديث المذكور، وفيه التصريح بالطمأنينة مع ذكر الترتيب بثم المقتضية له في لسان العرب. والطمأنينة هي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، هي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فالواجب منها في الركوع، فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة فيه أن يستقر المصلي بقدر الإتيان بالذكر الواجب فيه، وهو قول سبحان ربي العظيم. والمراد بالترتيب بين الأركان تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم.
السلام عليكم. والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة والصواب الأول. ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء. وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال.
ذكر المصنف رحمه الله الركن الحادي عشر وهو التشهد الأخير، ودليله الحديث المذكور وهو في الصحيحين، وانتهاء الركن هو إلى الشهادتين، فإذا جاء به العبد من أوله وانتهى إلى الشهادتين فقد أدى هذا الركن. ثم ذكر الركن الثاني عشر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والأقرب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وليست ركنا ولا واجبا. والمذهب عند الحنابلة أن الركن منها هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون آله، فالركن عندهم مقصور على الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فإذا قال المصلي اللهم صل على محمد فقد جاء عندهم بالركن. وظاهر تصرف المصنف رحمه الله أن الصلاة على الآل عنده من جملة الركن، لأنه قال: وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال، فيكون ما قبلها مندرج في الركن. وفسر رحمه الله ألفاظ التشهد تفسيرا حسنا، ثم فسر معنى صلاة الله على عبده، وهي مما لم يثبت في تعيين معناها خبر صحيح، فما ذكره أبو العالية الرياحي التابعي في تفسيرها مفتقر إلى خبر أعلى كخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر صحابي. وإذا لم يثبت خبر صحيح في تعيين معنى صلاة الله على عبده وجب ردها إلى معنى الصلاة لغة وتفسيرها بذلك. والصلاة لغة هي ما الجواب؟ ترى شوف إذا أجبتم جميعا ترى غلط جميعا، وسبحان الله هكذا يقع. البارحة تذكرون المسألة ما هي؟ أجبتم جميعا وخطأ جميعا، ما هي؟ الريب، فقلتم أنتم شك وقلنا خطأ، لأن الصواب أن الريب هو قلق النفس واضطرابها، والشك فرد من الأفراد المندرية فيه، وتفسيره به تفسير ببعض الحقيقة. فإذا جاء أحد الإخوان وقال أن تقول القلق الريب هو قلق النفس اضطرابها، أقول أولا أن هذا لم أقله أنا، بل هذا تحقيق جماعة من المحققين يزيدون عن خمسة، من أشهرهم لكم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، وإن كان كذلك الزمخشري والسمين الحلبي وغيرهم يذهبون هذا المذهب. فإذا قال إن ابن أبي حاتم نقل الإجماع على أن الريب هو الشك، نقول إنه صحيح، إجماع صحيح، لكن هذا تفسير للحقيقة ببعض أفرادها لعظمة ذلك الفرد إيش المذكور فيها. ولذلك لا يعجل علينا بعض الإخوان عندما يسمع بعض المسائل لأول مرة تطرق أذنه فيعجل بالتغليط دون فهم لمواقع الكلام، وهذا ينبئ عن أهمية التروي في العلم، وأن العلم إنما ينال شيئا فشيئا، وأن الذي يدخل في الشبر الأول يظن أنه قد أصاب علما وهو يتردى في هوة الجهل لتكبره وظنه بانتهاء العلم إلى ما بلغه، والعلم بحر واسع لا منتهى له. ونظير هذه المسألة التي أجبتم فيها جميعا فقلتم الصلاة هي الدعاء، فنقول أيضا الصلاة وهي الدعاء غلط جميعا. لماذا؟ ها الأخوان اللي حضرون الدروس في الرياض من أهلها ومن غير أهلها، ماذا قلنا؟ لا نبي من اللي يحضرون من خارج الرياض. ما يا سلطان؟ أحسنت، من ذكر؟ أحسنت. الصلاة في اللغة اسم جامع للحنو والعطف، اسم جامع للحنو والعطف، كما ذكره جماعة منهم السهيلي وابن القيم. فيندرج في هذا كل فرد من أفراد الحنو والعطف، فصلاة الله عز وجل على عبده بهذا المعنى، فهو حنوه وعطفه على عبده، وهذا تفسير صلاته. أما من جعلها من الله الثناء ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء، فهذا من المآخر التي ضعف بها ابن هشام مقالة هؤلاء، لأن العرب لا تعرف في كلامها فعلا يتقلب معناه باختلاف المتعلق، وهذا الفعل قلب معناه لما اختلف متعلقه، فلما كان صادرا من الله كان له معنى، ولما كان صادرا من الملائكة كان له معنى ثان، ولما كان صادرا من الآدميين كان له معنى آخر. والصواب أن الصلاة هي الحنو والعطف، وكل فرد من أفراد الحنو والعطف هو من جملتها، فجميع مظاهر الحنو والعطف مندرجة في اسم الصلاة. هذا من ذكره؟ المقدمة الأولى ولا بعد هذا الشرح؟ أنا ذكرته إيضاح، لكن ذكر هذا السهيلي في نتائج الفكر، وابن القيم في بدائع الفوائد، خلافا لكلامه في جلاء الأفهام، وابن هشام في مغني اللبيب. وقد بسط ابن القيم ترتيب هذه المسألة من وجوه أربعة أو أكثر، في بدائع الفوائد بيّن فيها بطلان تفسير الصلاة بالدعاء. وعلى هذا أين موقع الدعاء من هذا التفسير؟ أحسن، فرد من أفراده، لأن من يدعو لغيره أليس عاطفا عليه حانيا أم لا؟ بلى، هو عاطف عليه، فيكون الدعاء مندرج في جملة هذه الحقيقة. ولم يعد المصنف رحمه الله الركن الثالث عشر، وهو الجلوس للتشهد الأخير، والركن الرابع عشر وهو التسليمتان، تفصيلا كنظائرهما، فإنه أجمل ذكر الأركان أول ثم فصلها واحدا واحدا، وكان ينبغي أن يرجع إلى إفرادهما كما فعل في غيرهما. وقد نقل أبو عمر ابن عبد البر وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن الركن هو التسليمة الأولى من التسليمتين، أما الثانية فليست ركنا بل سنة. ولما فرغ المصنف من ذكر الأركان قال: وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال. وهذا كالتكملة لبيان صفة الصلاة، وإلا فإنه لم يذكر شيئا من سننها. نعم.
أحسن الله عليكم. والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله بذكر واجبات الصلاة، وهي الأجزاء التي تتركب منها ولا تزول بتركها إلا عمدا، وهذا معنى للواجب لم يذكره الأصوليون، واستعمله الفقهاء في مقابل الركن، وهو ما تركبت منه ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، وهو ما تركبت منه ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. فإن هذا المعنى للواجب استعمله الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في مواضع ولم يذكره الأصوليون عند كلامهم على الواجب. وعد المصنف واجبات الصلاة ثمانية، أولها جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرات الانتقال بين الأركان. وينبغي أن يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء من انتقاله أجزأه ذلك، وتأخيره بعد الفراغ من الانتقال لا يجوز لأنه غير محله. فإذا أهويت ساجدا شرعت في التكبير بعد الشروع في الهوي وفرغت منه قبل وصولك إلى السجود، أما من يقدمه قبل الدخول في الكلية من الركن المراد الانتقال إليه أو يؤخره حتى يدخله في الركن المراد الانتقال إليه فهذا خلاف المشروع. وأنت ترى بعض الناس إذا أراد أن يرفع من الركوع قال وهو واقف بعد رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده، وهذا قد جاء بالذكر في غير محله وربما أبطل صلاة الناس بهذا إذا كان إماما. فما كان مشروعا للانتقال فمحله الانتقال، فلا يكون متصلا بما بعده ولا ما قبله، بل يكون منفصلا عنهما. وثانيها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وثالثها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم ويأتيان به في انتقالهما، ورابعها قول ربنا ولك الحمد للكل من إمام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم في رفعه ويأتي به غيره في اعتداله. هذا هو المذهب، والراجح أن المأموم كغيره من إمام ومنفرد يأتي به في اعتداله. وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين حال قعوده بينهما، وسابعها التشهد الأول وهو ينتهي إلى الشهادتين، وثامنها الجلوس له. ويفترق الركن والواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا، فالركن إن سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه، أما الواجب فإنه إذا سقط سهوا جبر بسجوده. وأما إن وقع التعمد في ترك ركن أو واجب فقد بطلت الصلاة، فلا فرق بينهما مع التعمد، بل الفرق بينهما في السهو فحسب، فالسهو عن الركن يسقط الركعة التي وقع فيها، ولا بد من الإتيان به إن أمكنه استدراكه، وإن فرغ من الصلاة وذكر ركنا تركه لزمه إعادتها. وأما السهو عن الواجب فيسجد له قبل سلامه أو بعده باعتبار موجبه على ما هو مبين في محله. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد ختمنا الكتاب كم؟ السادس والسابع، السابع نعم، لأنه يبقى خمسة. طيب الجدول فيه غدا عندكم إيش؟ الفجر نخبة الفكر، وفي المغرب وفي العصر والمغرب تفسير الفاتحة وقصار الصور. فما رأيكم لو خالفنا بينهما فيكون الفجر تفسير الفاتحة وقصار الصور، والمغرب والعصر والمغرب نخبة الفكر؟ أنا استحسنت هذا لأن النخبة تحتاج جمع فكرة، والفجر قد يكون الذهن غير مستجمع بسبب حال الناس في السهر بخلاف حال من سبق، فالأفضل أن نجعل نخبة الفكر لأنها ذات فروع أن نجعلها بعد العصر والمغرب، لأن تفريقها يسهل فهمكم لها فتستريحون بالصلاة في تفريق معانيها. وأما تفسير الفاتحة وقصار الصور فيناسبها الفجر في مقام واحد. فنتفق على هذا أو نختلف؟ نتفق الحمد لله. إذن يكون إن شاء الله تعالى الفجر تفسير الفاتحة وقصار المفصل. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.